بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا بدأنا بزكاة الفطر، وقلت هذا الموضوع سبق أن درسناه عندما كنا ندرس باب الصوم في آخر رمضان الماضي، لكننا نستذكر الأحكام باختصار. فتجب زكاة الفطر، وزكاة الفطر هي الزكاة أو الصدقة التي تجب في رمضان بشروط معينة تنفق على الفقراء والمساكين. قال بشروط، هذه الشروط واحد منها إدراك غروب الشمس ليلة العيد، يعني سبب وجوب صدقة الفطر على من تجب عنه أن يكون في عداد من المسلمين عند غروب الشمس آخر ليلة من ليالي شهر رمضان. فمن ولد قبل غروب الشمس آخر ليلة من رمضان وجبت عنه صدقة الفطر، ومن مات بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان وجبت عنه صدقة الفطر. أما من مات قبل غروب الشمس فذلك يعني أن هذا الإنسان أو الذي ولد بعد غروب الشمس لا تجب في حقه صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب على الغني القادر بالشروط التي سنشرحها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم. يعني أنت لك زوجة، لك أولاد، لك أم سنة، تخرج صدقة الفطر عن نفسك وعمن هم في عهدتك وتجب عليك نفقتهم. وسبب الوجوب أي السبب الشرعي للوجوب أن يدرك من تجب عنه أو عليه زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأن يكون مسلما. فلو كان إنسان متزوج من غير مسلمي نصرانية مثلا، الزواج صحيح ليس باطلا، ولكن لا تجب عليه صدقة الفطر عنها، كما لا يرثها ولا ترثه، لا يرثها ولا ترثه. وأن يكون مسلما، وأن يكون مخرج مسلما فلا تجب على كافر، والمخرج عنه أن يكون مسلما أي في الدنيا كما مر. لا تجب على الكافر، هذه مسألة أرجو أن نفهمها جيدا. يعني الصلاة لا تجب على الكافر، الصوم لا يجب على الكافر، الزكاة لا تجب على الكافر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أننا في الدنيا لا نطالبه. أنا لا أقول لجورج قم فصلي، هو في الدنيا غير مخاطب بالخطاب الشرعي في الدنيا، ولكنه في الآخرة سيحاسب عن الصلاة على الصلاة وغيرها. وسبب المسألة أننا بالنسبة للكافر أصلا هو لم يزعن لديننا حتى نقول له أقم الصلاة. أنا لا أقول إنسان نصراني أو إنسان كافرة ليش ما تتحجبي، أقول لها الإسلام شهادة لا إله إلا الله عبادة الله، هذه أدعوها إلى الإسلام. فإن أسلمت قلت لها الإسلام يطالبك بكذا وكذا وكذا. أما إذا كانت غير مسلمة ليس من المنطق أن نقول لها قومي فصلي، ولأنها أصلا هي غير مسلمة. إذن معنى أن شرط التكليف أن يكون مسلما أي في الدنيا، نحن بالنسبة للنصارى لا نقول لهم ماذا لا تصومون في رمضان، وليس من حقنا أن نقول لهم ذلك، لكنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا الذي أدخلهم نار جهنم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هو التكذيب بيوم الدين كفر، إذن سيحاسب على كفره ومنعه للزكاة وتركه للصلاة. هي الحجة ثابتة عليه، لكننا في الدنيا نتعامل مع غير المسلم على أساس أننا لا نطالبه بجزئيات الإسلام، بل نطالبه بأصل الإسلام، بالدخول في الإسلام. نعم. فلا تجب على الكافر في الدنيا لأنه ولأنها طهرة، يعني هي بالنسبة للصائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهرة من ما قد يزل به لسانه أو يخطئ به من كلمات أو نحو ذلك، يعني بعض الأمور الهفوات التي وقع فيها الصائم. صدقة الفطر تعد تطهيرا من تلك الهفوات والأمور. طيب هذا الإنسان الكافر أصلا ولا يصوم، فماذا تطهر فيه؟ هذا بالنسبة لنفسه. أما مسلم عليه مؤنته، أما من يخرج عنه الزكاة، يعني قلت أنت تخرج الزكاة عن نفسك وزوجتك وأولادك ووالدك ووالدتك إذا كان عليك نفقتهم، قال فيلزم إخراجها عنه ويجزئ إخراجها بلا نية. هذا إذا كان مسلما، أما إذا كان غير مسلم أصلا هو غير مكلف بإخراج الزكاة عنه. أما هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد الذي خرج من الإسلام فإن عاد إلى الإسلام وجبت صدقة الفطر في حقه، وإلا لا يطالب بها، وإنما يطالب بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. ومن شروط وجوب زكاة الفطر أيضا أن يكون حرا أو مبعضا. أما بالنسبة للرقيق ما في الآن لا أرقى ولا شيء، لذلك نذكر هذه بالسورة. الرقيق لا تجب زكاة الفطر عليه. ومن الشروط أيضا أن يكون من تجب عليه، لاحظوا بالنسبة لزكاة العادية زكاة الفريضة تجب على كل إنسان نحو نفسه، بالنسبة لزكاة الفطر تجب عليه عن نفسه وعن من ينفق عنه. قال ومنها أن يكون المخرج عن نفسه أو عن من تجب عليه نفقتهم أن يكون موسرا. هنا اليسار مو يعني عنده سيارة وعنده مزرعة وعنده بيت وعنده بيت، لا لا لا، حد اليسار بالنسبة لصدقة الفطر هو عبارة عن أمر بسيط جدا. تقريبا كل المسلمين تجب عليهم زكاة الفطر تقريبا، لأن من ملك كفايته وكفاية من ينفق عليهم من مطعم وملبس ومشرب ومسكن فإنه تجب عليه زكاة الفطر. وأنا أعتقد أن اليوم يعني بالنسبة للمواطنين يعني الغالبية العظمى يعني أظن 99% يملكون هذا الشرط، صحيح؟ يعني مين من البيوت الآن في السواد الأعظم ليس عنده ما يكفيه من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ليوم العيد وليلته ليوم واحد؟ إذا ما كان مون له الشتوية عنده مؤونة، ويمكن في عنده طقمين وثلاثة من اللباس، إلا في حالات يعني نادرة. الآن لا أنكر أنه في هناك فقر منقطع في بعض الناس بلغ بهم الفقر درجة صعبة، وهؤلاء والله في ذمة هذه الأمة. هذا الفقر الشديد يعني أعتقد أنه نادر، يعني في مجتمعنا هنا موجود لكنه نادر. قال ما هو الموسر بأن يكون ما يخرجه زكاة الفطر زيادة على مؤنته نفقته، ومؤنة من تجب عليه مؤنته، من تجب عليه نفقتهم ليلة العيد ويومه، لأن مؤنته ومؤنة مامونه في هذا الزمان ضرورية فاعتبر زائد عنها، وإنما لم يعتبر زيادة عن اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما، وفاضلا زيادة على طعام وشراب. قال ودست ثوب، يعني طقم كامل من الثياب الداخلية والخارجية والمستلزمات اللبس له ولمامونه يليق به. اللباس اللائق لكل إنسان، هناك لباس لائق، يعني يجوز أن الإنسان لباسه اللائق هو عبارة عن جلابية وجاكيت، لكن هناك إنسان آخر لا يليق به بهذا المنظر، لابد أن يكون له جبة وله عمامة وله هذا لباس اللائق. وهناك نوع آخر من الناس يمكن أن يكون يعني ثوب بسيط عادي يكفيه. لكل إنسان في وسطه الاجتماعي اللباس الذي يليق به ينبغي أن يكون مالكا له، بكل منه منصبا وبروءة، ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب أو مكعب يعني نعل حذاء، وما يحتاج إليه من زيادة إذا كان دنيا برد فمعطف، وكذلك يعني كل ما يحتاجه الإنسان من لباس يليق به، وإن ذلك ما يترك للمفلس لأن ذلك يبقى للمدين، والفطرة ليست بأشد من الدين. وعن مسكن له ولمامونه، مسكن لائق، وعن خادم له ولمامونه يحتاج كل منه إليه. هذه الأشياء يعني محسوبة بالنسبة لي، الزائد عن هذا الحد هو الذي ينفق منه زكاة الفطر. فإن تعلقت الفطرة بالذمة صارت دينا، فيباع فيها نحو المسكن والخادم، ويعتبر الفضل عما عليه من الدين الذي لله أو للآدمي. فيه تناقض معتمد أن الدين يمنع الوجوب، فإذا لم يكن المخرج فاضلا عنه لم تلزمه الفطرة، يعني خلافا للزكاة إذا كان إنسان عنده عشرة وعليه دين عشرة معنى ذلك أنه ليس عنده شيء، حتى وإن كان الدائن لم يطالبه الآن لكن ذمته مشغولة، وهذا الذي يملك ملكا ضعيفا. وكما تجب الفطرة عن نفسه تجب عليه عمن في نفقته عند تلك الساعة، عند غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان من المسلمين، فلا تجب فطرة الكافر وإن وجبت نفقته. إذا كانت زوجته كافرة تجب عليه نفقتها، ولكن لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنها أصلا لا تصوم حتى تطلبها، لا نطالبها بالصوم حتى نطلب منها زكاة الفطر، لقوله في الخبر من المسلمين، ولأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر ليس من أهلها. ومحلوف الكافر الأصلي مو أن المرتد ذكرنا عنه. من زوجة، أنا قفزت يعني أذكر الخلاصة الآن، من زوجة ولو رجعية، يعني إنسان نسأل الله السلامة طلق زوجته، طلقها في منتصف رمضان وجاءت ليلة العيد، العدة لا تزال سارية ما دام منتصف رمضان، العدة الطلاق ثلاثة حيضات، فمعنى ذلك أو ثلاثة أطهار، فمعنى ذلك أنها في العدة، والمرأة الرجعية في أثناء العدة تعتبر بمثابة الزوجة ولها أحكام الزوجة. من زوجة ولو رجعية، أو إذا كانت مطلقة ثلاثا ولكنها حامل، لأن الحامل نفقته على من؟ على زوجها، لذلك فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر لأنها لا تزال على نفقته، بخلاف البائن غير الحامل. أما إذا كان مطلقة ثلاثا وهي غير حامل فإنها أصلا لا تستحق شيئا من النفقة، ولا تجب فطرة ناشزة. إذا امرأة كانت على عصمة زوجها لكنها خرجت عن طاعته وخرجت من البيت إلى بيت أهلها، فترة هذه الفترة التي هي كانت ناشزا، إذا جاء رمضان وجاءت ليلة العيد وهي في بيت في بيت أهلها لا تعود إلى بيت زوجها مع مطالبة زوجها لها، لا تجب عليه زكاة الفطر عنها. ولو لزمه إخدام زوجته، يعني زوجته تحتاج إلى خادمة، تجب زكاة الفطر عن زوجته وعن خادمتها إذا كانت الخادمة أما، أما إذا كانت حرة فزكاة الفطر عنها منها لأنها تعمل بأجر. ولا تجب فطرة ناشزة ولو أعسر الزوج لأن كان قنا أو حرا ليس معه ما يفضل عما مر، لم يلزم زوجته الحرة فطرتها وإن كانت غنية، لكن يسن لها إخراجها خروجا من الخلاف. يعني إذا كان إنسان متزوج ونسأل الله السلامة افتقر وجاء يوم رمضان زوجته غنية وهو فقير وليس عنده ما يخرجه من الفطرة، قال هي فطرته على زوجها، وبما أن زوجها لا يملك فإنه لا يخرج الفطرة. ينبه ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه يعني من الأفضل أن تخرج هي صدقة الفطر عن نفسها إذا عجز زوجها خروجا من الخلاف. قال من زوجة وولد نفقت الأولاد على من؟ على أبيهم، نفقت الأولاد على أبيهم، فإذا كانت النفقة على الأب فإن عليه أيضا أن يخرج زكاة الفطر أيضا عنهم. هذا الولد أو ولد الولد، يعني إذا كان الأب متوفى والجد عنده حفيد من ولده المتوفى فإن صدقة الفطر تجب على هذا الجد عن حفيده لأنه على نفقة من؟ على نفقة جده لأنه والده متوفى، فينفي ويخرج زكاة الفطر عن حفيده وولد ووالد وإن على، بخلاف الوالد الغني والولد الغني أو القادر على الكسب إذ لا تجب نفقتهما حينئذ. ومملوك الآن ما في مماليك كلهم صاروا أحرار، والواجب كم تجب زكاة الفطر عن أي من هؤلاء؟ صدقة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد الآن نعم عمليا هو الرز، لأنه القمح إذا أخرجت القمح أنا الآن ليس هناك من يعني يستفيد منه. يعني ماذا الآن إذا كنت أعطيتك كيلين قمح شو سيفيهم؟ الآن غالب قوت البلد عمليا هو الرز، وطبعا ما نقول التمر لأن التمر ليس غالب قوت البلد، فيمكن أن تخرج الرز يعني مقدار 2 كيلوغرام على مذهب الإمام الشافعي وأكثر بقليل على مذهب الإمام أبي حنيفة من غالب قوت البلد أو من قيمته. بما أن الحنفية أخرج القيمة يمكن أن تخرج قيمة القمح وقيمة الرز، نعم. قال والواجب صاع. الصاع حوالي كيلين إلا ربع، حوالي 1800 غرام تقريبا. أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن فمعياره الوزن، فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل. لكن الآن لا الأقط ولا الجبن ليس هو غالب قوت البلد، وإنما يجزئ صاع سليم من العيب. عندما نخرج القمح يكون قمح سليم مو قمح معيب، فلا يجزئ المعيب بنحو وش أو سوس أو قدم غير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا أقط فيه ملح يعيبه وإن لم يفسد جوهره. فإن لم يعيبه وجب بلوغ خالصه صاعا، ولا يحسب الملح في الكيل. يعني بيكون ما تخرجه من طعام لصدقة الفطر يجب أن يكون صافيه يبلغ الصاع، يعني حوالي كيلين لربع من الطعام عن كل نفس من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد قد يكون قمح حبا من قمح أو شعير أو زرع مثلا، ويمكن أن يكون تمرا، ويمكن أن يكون زبيبا. هناك بعض المناطق يعني يقتاتون التمر، أو في مناطق القصيم والحجاز والنجد، فاثنين كيلو غرام تقريبا من هذا التمر أو من هذا الحب الذي نتكلم عنه، لكن بيكون سليم من العيوب بشرط أن يكون كالأقط والجبن، بشرط أن يكون في كل منهما زبده لثبوت بعض المعشر والأقط في الأخبار. أما المخيط والسمن واللحم والدقيق والسويق والأقواف التي لا زكاة فيها، والأقط واللبن والجبن منزوع الزبد فلا يزب شيء منها. إذا كان اللبن أو الجبن قد انتزعت منه دسومته لا يصح، والعبرة في ذلك بغالب قوت محل المؤدي، المؤدى عنه لا المؤدي، لأنها وجبت عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدي، فلا يجزئ من غير قوت غالب قوت المحل. ومن ثم وجب صرف الفطرة لفقراء بلد المؤدى عنه لا بلد المؤدي. يعني أنا وكيل، أنا وكيل أؤدي عوضا عنك. العبرة بلدي ولا العبرة بلدك؟ العبرة بلد من تجب وجبت عليه زكاة الفطر، واضح؟ يعني أنا من الشام وكلت إنسان، أنا كنت مسافر في تركيا وكلت إنسان بدفع زكاة الفطر، مين طالع ليها؟ من بلدي الذي أنا فيه أو إقامتي فيه، من أين أنا؟ هذا هو. فغالب قوت البلد الذي منه المؤدي لا المؤدى، والمؤدى عنه يراعي ذلك في دفعه. طيب إنسان عنده مسكن لائق وعنده الطعام وعنده شراب وعنده لباس، لكن الزائدة عن ذلك قليل، يعني عنده كفايته ويزيد على ذلك مقدار 100 ليرة سورية. 100 ليرة سورية تساوي حوالي كيلين، يعني صدقة فطر أو لشخصين مثلا، بنقول له ادفع عن نفسك وعن زوجتك والأولاد أمامك، لا يجب، لا تجب. وإن قدر على بعض الصاع أو كان كل ما عنده زائد عن حاجته لا يبلغ 2 كيلو غرام، يبلغ كيلو 1 غرام، يخرج هذا الكيلو. ثم أشار إلى مسألة أرجو أن ننتبه إليها، قال ويجوز إخراجها في رمضان. يجوز إخراج صدقة الفطر في رمضان، مع أنه متى تجب صدقة الفطر؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام آخر يوم من أيام رمضان. لكن يجوز أن يأتي الفقراء في أول رمضان، في وسط رمضان، وأنت رأيت إنسان مستحق، فأردت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك لهذا المستحق، هل يجوز؟ ما دام دخل قد دخل رمضان يجوز، لكن يشترط أن يكون المؤدي والمؤدى له يتصفان بصحة الزكاة الفطر له منه أو له. لو فرضنا أنه هذا الإنسان اللي أعطيته في أول رمضان زكاة الفطر توفي له قريب في منتصف رمضان فورثه، فصار غنيا في آخر رمضان، من قل له للمؤدي أعد زكاة الفطر عن نفسك، أو توفي المؤدى له أو توفي المؤدي، لأنها عندما توفي المؤدي يعني صارت صدقة وليست زكاة الفطر. كذلك يجب إخراجه مرة ثانية. نعم. قال وعند الضيق يجب أن يقدم نفسه ثم زوجته لأن نفقتها آكد من نفقة غيرها، وبالمناسبة نفقة الزوجة مقدمة عن نفقة الأم والأب، نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأم والأب. نعم، لأنه حتى ولو كانت غنية، تجب زكاة الفطر، تجب نفقتها وتجب بالتالي زكاة الفطر عنها. أما بالنسبة للولد فإذا كان غنيا لا تجب زكاة الفطر ولا تجب نفقته. إذا كان أنت أب ولك ولد وهذا الولد يعني ورث أو جاءته هدايا وصار عنده أموال، عمره 6 أشهر ما شاء الله، عنده بيت وعنده مزرعة وعنده حسابات مصرفية، ممكن. ففي مثل هذه الحال لو أن الأب أخرج زكاة فطرة هذا الطفل من ماله هو يكون متبرعا، لكنه إذا أخرج من مال الطفل يكون صحيح، لأنها تجب في مال الطفل، تجب في مال الطفل. أما بالنسبة لزوجي فلو كان عنده سيارات وعنده وكالات نفقتها تجب على من؟ على الزوج، هو الذي يدفع النفقة، ما في كلام. نعم. ويجوز للمالك إخراجها في أول ليلة من رمضان، ويسن يعني الأفضل أن يدفع زكاة الفطر قبيل صلاة العيد، هذا الأفضل، إلا إذا جاء مستحق مضطر فدفعت له زكاة عندئذ تعتبر زكاة فطر معجلة. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، تأخيرها عن إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد يعد معصية وارتكابا لمحرم. ثم يقول الشيخ على من مالها، لأنه الآن يعني استحقاقات النفقة سقطت، بقيت هي زوجة نعم، لكن نفقتها كانت واجبة لها مستحق تستحقها ما دام ضمن الحياة التي كانت تتمتع بها بحياة زوجي. نعم. قال وتجب النية بالنسبة للزكاة، لابد أن ينوي. طبعا أنا هنا ألفت النظر بالنسبة للنية ولن أتابع الكلام لأنه أجله إلى القادم إذا أحيانا الله عز وجل. ليس معنى وجوب النية في الزكاة أن أقول للفقير هذه زكاة مالي، لا، هذا بينك وبين الله عز وجل. والنية أين موضعها؟ القلب. ليس عليك أن تقول هذه زكاة مالي، لا، كما لا يجب أن تخبر من تعطيه الزكاة بأنها زكاة مالك، لا، إنما يجب أن تقصد بما دفعته أنه دفعته على وجه الزكاة. لو واحد مثلا قال رأى إنسان فقير وبحالة مضطر فيها، فأعطاه 5,000 ليرة لله تعالى. ثم تذكر أنه بعد ما دفع له تذكر أنه في عليه زكاة. طيب حسوي زكاة، فير النية تسبق العمل ولا تلحقه، لا يصح أن تكون النية لاحقة، يجب أن تكون مقترنة أو سابقة. هذه مسألة ذات أهمية أرجو أن ننتبه إليها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وأمن مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.